نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم الفطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي ظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسد المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما هي توجيهاتكم لمترجمي الكتب الشرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أما بعد، هو خاص الترجمات بالكتب الشرعية.
نعم.
هو كنت بقول لك أولا أن احنا سنستبعد تماما العلوم التطبيقية كاملة، لأن ترجمتها هذا من الحاجة العصرية لدراسة مثل هذه العلوم، الطب والهندسة وغيرها، هذا ما فيها إشكال الآن دحين عندنا. نحن كلامنا، حتى الأخ وسأل كتب علوم شرعية، والكلام ليس العلوم الشرعية لوحدها، بل وما يتبعها أو يخدمها من هذه من العلوم أخرى كعلم التاريخ وغيره من العلوم الخادمة لعلوم الشريعة، وهذه كلها تدخل ضمن العلوم النافعة والرافدة لعلوم الشريعة عموما. المترجمين للعلوم الشرعية أو بما صح للكتب التي هي محل ترجمة، من الأشياء المهمة لنوصيهم بها الحقيقة، أولا حسن الانتقاء. ترى ليس كل من قرأ كتابا فاستهواه ترجمه، يا أخي غلط، لأن اللي يستهويك كثير، لكن أنت انظر هل الكتاب هذا يعني سيضيف شيء للعلم، ينفع للباحثين للمتخصصين، في فائدة معينة تخدم الأمة أو لا؟ أين محله من كتب العلم الشرعي، أيا كان العلوم الشرعية يعني الأصيلة ولا الرديفة لها، أيا منها، أين خدمته لهذه العلوم؟ واضح؟ إن لم يكن في إثراء حقيقي لأحد الجوانب المعرفية في العلوم الشرعية، فما الفائدة؟ كون يعجبك شيء ثاني، ليس بالأصالة كل ما أعجبك يكون حقيقة نافع، لا، قد يعجبك وليس بنافع يعني. فنحن دائما نقول الانتقاء مهم جدا. أمر ثاني، وزن هذا الكتاب، هذا البحث الذي تريد ترجمه. بعض الكتب الكتب باللغات الأجنبية ثقيلة في المدرسة الفلانية، في الاتجاه الفلاني، في الجامعة الفلانية، لها أثر كبير، بعضها لها آثار متطاولة، بعضها صارت مدارس أصلا، بعض الكتب هذه، هذا علامات انتقاء ممتازة جدا. ويذكر في المقدمة، يعني هذا الأمر اللي برضو يهمنا، المقدمات اللي تكتب للكتب المترجمة، تراها يا إخوة مهم أيها المترجمون، تراها مهم أن تكتب لنا هذا الكتاب قيمته العلمية ما هي، أثره ما هو، ماذا قام عليه، حوله زوبعة، حوله ردود، نقاشات، بالضبط ما أثر هذا الكتاب فيهم، في بني جيله، من كتب في نفس أصحاب الخط، هم نفس بالأهل ملتهم أو لغتهم أو يما كانت، ثم ما أثروا بعد ذلك، إن حصل له ترجمات، نقاشات، إن حصلت له شيء قديم أو شيء من ذلك. نحن نريد فكرة عن الكتاب، أثره، الزوبعة لآثارها، الجديد في هذا الكتاب ما هو بالضبط، هذا مهم جدا. المقدمات التاريخية مع الترجمة للباحث نفسه ومكانته العلمية، وهذا شيء مهم. أمر مهم أيضا إتقان المترجم للغة الكتاب الذي سوف يترجمه، لأنه قد يكون يجيد اللغة الإنجليزية لكن هذه اللغة التي كتبت بها مثلا، اللي هو اللغة البحثية التي كتبت بها الكتاب، قد لا يجيدها، وهذه إشكالية. المترجم يجب عليه أن يجيد اللغة التي كتبت بها البحث، فيعرف كيف ينقل المصطلحات، العبارات المستعملة عند أهل الفن ونحو ذلك، بحيث لأن أحيانا الترجمة الحرفية مشكلة، أو بمعنى صح في داهية تودي، تأتي بمعنى غريب جدا عن سياقاته. وهذا ترى وارد، يكون بعضهم يفهم اللغة الإنجليزية مثلا أو الفرنسية أو الألمانية أو أي مكان، ويعرف معناها بالعربي، لكن لو جاء يصوغها عربيا ما يحسن، وهذه مشكلة. ليس كل من عرف اللغة يعرف كيف يترجم، لهذا الترجمة تراها فن، يعني صنعة، من يتقن الصنعة، من يتقن اللغة شيء، ومن يتقن الترجمة شيء آخر، وليش عندنا الآن أنه يشترطون في بعض الترجمات للوثائق الرسمية أن تكون مختمة من مكاتب معتمدة للترجمة؟ والسبب حتى لا يحصل مثل هذا الوهم، فيكون هناك ترجمة حرفية تطلع غلط، يعني غير مراد، لا غير مراد صاحب الورقة الأصلية الوثيقة الأصلية، فيعتمد من مكتب ترجمة لأجل التدقيق والمطابق على صدق المراد ونحو ذلك.
شيخنا لعله يقصد السؤال، يعني أولا الكتب تترجم اللغة العربية إلى اللغات العجمية، لأن لغات الكتب الشرعية هي باللغة العربية،
لا
فترجمتها إلى اللغة،
لا لحظة لا ما خذ معي، أنا أتمنى طبعا يكون عندنا مكاتب توثيق للترجمات الكتب إلى العربية، يعني بالذات يتعلق بالعلوم الشرعية ومرادفاتها مثل ما يحصل للوثائق بالضبط. ليش؟ حتى نعرف انه وش عندنا معروف والله مكاتب فلانيه كذا كذا كذا، اذا خرج من عندها شيء فاعرف انه ترجمته عاليه. طبعا لانه نحن عندنا وشفنا نماذج من ترجمات لبعض الكتب لاكثر من شخص متفاوته تفاوت كبير جدا، وهذه اشكاليه كبيره. طبعا مع 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 التوجيه الى ان الافادات الشرعيه الحقيقيه يعني في العلوم الشرعيه اللي هي سؤال الاخ وفقه الله تراها ستكون غالبا ضئيله، غالب ابداعات هؤلاء اللي هو الكتب المترجمة تكون في العلوم المرافدة الرافدة للعلوم الشرعية، اللي مثلا علم التاريخ، بعض دراسات معينة، يعني حتى ما بقول فكرية يعني، لأنهم يحتاجون هم لضوابط شرعية حتى ينطلقوا من تقويم شيء، لكن يكون تاريخية أدبية لسانية، ممكن يعني هذه الأشياء ممكن يكون فيها دراسات جادة، بعض ما كتب عن قضايا الحضارة هي الموضوعات العامة يعني شهر. بعضها نوعا ما جيدة، خاصة بالذات ولدي ترى الدراسات التاريخية بعضها عندهم الحقيقة جيدة ومفيدة، خاصة ما يرتبط منها بمساقات الزيارات المواقع والبلدان وما يطلعون عليه من الوثائق والمخطوطات واتقانهم للبلهجات ولغات الدول يسافرون إليها ويكتبون أشياء. بعض المستشرقين أو الباحثين أو الكاتبين باللغات الأجنبية عرفوا بإتقان جدا هذه الصنعة، وفعلا كتبهم التي ترجمت تراها ثرية وهي مراجع حقيقية يحال إليها. نعم
شيخنا، كأنه يقصد شيخنا الذي فهمت من السؤال من يريد أن يترجم كتاب شرعي إلى لغة عجمية، هو كتاب عربي ترجمه إلى لغات أخرى، ترجمه مثلا إلى الإنجليزية أو الصينية أو الفرنسية،
على فهمك أنت
أنا مترجمي الكتب الشرعية، الشرعية تكون عربية هذا الأصل، فيترجمها فماذا تنصحهم؟
أيوة أنا فهمت العكس، يترجم الكتب الأجنبية لكتب إلى كتب عربية، هذه الترجمة. أما إذا أراد من كتب شرعية إلى لغات الأجنبية، لا هذا أهم شيء في الباب، يكون هو نفسه يعرف المصطلحات الشرعية وكيف ينقلها، إما كان هو نفسه من أهل العلم كيف ينقلها؟ أحيانا مجرد كونك مسلم لا يعني أنك تفهم مصطلحات الفن، تخيل ترجم كتاب في أصول الفقه ولا في العقيدة ولا في علم الحديث ولا أيما كان، مشكلة إذا لم يعرف هو لم يكن من أهل العلم، فإنه حينئذ سيقع في ترن، إلا في حالة واحدة، ما لو كان المترجم بارع في حسن الفهم والإدراك ويعرضها على المتخصصين من أهل العلوم ثم هو يخبرونهم كيف تكون الترجمة، بس حتى هذه تحتاج إلى لما هو سيفهم مرادك وقصدك ويأتيها بعبارة هي نفسها أهل اللغة يحتاجون إلى من ينظر في لغتهم هل هي ترجمة الترجمة على مرادهم ولا لا. يعني صراحة الترجمة تقتضها أو تكتنفها بعض القضايا الشائكة، والقصد سدده وقاربه.
شيخنا أيضا من النقاط الاستشارة في الكتاب الذي يترجم،
هذا مهم، هذا مهم، ترى هو ولا الحمد نحن اليوم عندنا ترى نماذج الحمد لله كتب مترجمة تعتبر يعني هذه شو الخطوات ذكرناها وزيادة موجودة فيها، يعني تعتبر أشبه ما يكون بنوع نموذجي نوعا ما، فيها الاستشارة، فيها المراجعة، فيها التكرار، فيها حسن الإتقان، فيها أشياء كثيرة يعني، وهذا يجعل العمل كل ما احتفت به قضايا معينة في الترجمة تطمئن إليه أنت يا القارئ والمستفيد الباحث العربي من موثوقية هذه الترجمة وصدقها. بقي نوع شيء التعليق، أما التعليق المترجم على المواضع إما قضايا المشكلة أو نحو ذلك والحقيقة تجل، لكن قد يكون المترجم لا يحسن التعليق فيعطيها المتأهل فيقال له والله متخصص في الباب ترى انظر لنا، إن كان كتاب تاريخي يعطى لمؤرخ متخصص في القضية هذه مثلا، يعني مثلا واحد متخصص لو عندنا كتاب تاريخ ينقل إلى اللغة العربية وهو يتكلم عن تاريخ الهند مثلا، ما يعطى إنسان مؤرخ لتاريخ مصر، سلامات، نحن بواحد واحد مؤرخ يفهم تاريخ الهند نفسه حتى يعلق على المواضع المشكلة وعنده يعني اطلاع واسع وشمد، وقس على هذه بقية العلوم. نبدأ يا ولدي،
بسم الله
بسم الله، هذا سلمك الله كتاب طبع قديما، أصله ترى مشروع كبير كان عند العلامة الدكتور ناجي معروف رحمة الله عليه، كان سيخرج في 10 مجلدات، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب عليها أن يموت فجأة لما جاء إلى العمرة ومات بسكرة قلبية رحمة الله عليه، ولا المشروع طويل، هو قدره 10 مجلدات، ما خرج إلا المجلد الأول في حياته، ثم المجلد الثاني والثالث طبع بعد وفاته، وكان كل الطبعة القديمة العراقية مليئة بالتصحيفات والتحريفات وشيء من ذلك كثير كثير جدا، ثم بعد ذلك خرج عندنا هذه الطبعة الجديدة. هذه الطبعة الجديدة سنعطي مميزاتها، خلينا فكرة الكتاب، ما الذي جعل الدكتور العلامة الدكتور ناجي معروف رحمة الله عليه المتوفى عام 1397 هجرة يأتي بفكرة الكتاب؟ فكرة الكتاب التي استنهضها مقولة دارجة للعلامة ابن خلدون رحمة الله عليه لما قال أنه أكثر حملة الملة وعلماء الملة هم من العجم وليس من العرب، قال وحتى من كان منهم أصله عربي نسبا فإنه تربى وعاش في البيئة العجمية وأخذ منهم. وهذه الكلمة من ابن خلدون وهو أصلا مؤرخ لعلم الاجتماع مشهور معروف أيضا ما كانت تمر مرة عادي بحكم ما عرف عنه من استقراء وتتبع كتاباته التاريخية مشهورة، وهو أصلا كتاباته التاريخية الاجتماعية أصلا مشهورة معروفة، ولأن لوزنه لكتاباته ثقل وزن حقيقي عند أهل التخصص صارت دارجة. من استغل هذا الكلام؟ دعك من محاكمة ابن خلدون وما هو ما ذهب إليه، ما استغل هذا أصحاب الدعوة الشعوبية الكارهين للعرب أصلا وبدأوا يطعنون في ذلك، وأن العرب ليسوا إلا بدوا ولا يدرون عن شيء العلوم، وأن حقيقة العلوم والإسلام الحقيقي هو عند العجم وليس عند العرب، وبدأت بهذه الطريقة يأخذها طوائف وأشياء ونمت هذه، ويستدلوا بكلام ابن خلدون الآن، وابن خلدون عربي حضرمي، ابن خلدون حضرمي أصلا، عرفت؟ فهذه القضية وهذه الكلمة جعلت العلامة ناجي معروف يعيد النظر إليها ويحاكمها في هذه كتابه، وكان دليل نقضها التاريخ وما يثبته من تراجم العلماء في كافة الأنحاء المنسوبين إلى البلاد العجمية لكن أصولهم عربية، ألف هذا الكتاب الذي سماه عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية للدكتور العلامة ناجي معروف المؤرخ المشهور المتوفى عام 1397 هجرة رحمه الله. قلت لك هذا الكتاب جمع فيه قرابة 1000 تقريبا، مع أنهم يعني فيما خرج مع أنهم سيكون أكثر من ذلك، وهو يقول أن أتى بالناس اللي قدهم يعني مشاهير يعني معروفين، وأما ما حصل يقول تتبع دقيق ولكل من مر عليهم، يقول لا ولا هذا يطول معنى الكلام جدا، وأخرج الكتابة وقسم التراجم على البلدان، بدأ ببلاد مثلا خراسان، بلاد كذا، بلاد كذا، وانت ماشي كل واحد منها يخرج منها مجموعة، رجع إلى مطبوعات ووثائق ورجع إلى مخطوطات كثيرة جدا في الباب أيضا رحمة الله عليه، واستخرج مجموعة من التراجم وجعلها في هذا الكتاب. هذه الطبعة اللي بين أيدينا قام عليها ابن أخيه الدكتور العالم المؤرخ المشهور بشار عواد معروف حفظه الله، وقام على هذه الطبعة الجديدة للكتاب. أما الطبعة القديمة قلت لك مليئة أولا الطبعة القديمة 3 أجزاء خرجت، الجزء الأول في حياة مؤلفها والثاني والثالث بعد وفاته، وهي مليئة يقول بالتصحيفات والأخطاء وأشياء كثيرة تعيب تلك الطبعة، فقام على هذه الطبعة الدكتور بشار عواد معروف، وهو معروف بإخراجاته وإبرازاته العلمية وعنايته بذلك، وهذا عمه، ولهذا كتب قرابة 30 صفحة في ترجمة عمه يذكر لهم من نشأته إلى وفاته رحمة الله عليه ومؤلفاته وأبحاثه وما كتبها استقلالا أو مشاركة وغير ذلك مع قضايا تفصيلية في حياته، لأنه عمه أيضا يعني يقول أنه استفاد منه شيء من ذلك. أجاء إلى هذا الكتاب وأخرجه واعتنى به وفعل الآتي، أولا التصحيحات، ويقول كثيرة جدا التصحيحات والتصويبات التي حصلت في الطبعة السابقة يقول كثيرة جدا، هذا واحد. اثنين يقول كان عمه رحمة الله عليه يحيله إلى كثير من الكتب، ترى المخطوطة هذه طبعت طبعا نحن يقول الطبعة الأولى وهذه الثانية بين أيدينا بينهم 40 سنة تقريبا، فخرج يقول طبعات مخطوطات خرجت مطبوعات، يقول تاريخ الإسلام الذهبي ما كان بين يديه، الكتاب الفلاني ما كان، تهذيب الكمال ما كان بين، أنت ماشي يقول رجع في كل الإحالات التي كانت على المخطوطات أحال إليها في الطبعات التي خرجت بعد ذلك لهذه الكتب. 3 يقول كانت بعض الكتب المطبوعة في عهده كانت طبعات سقيمة غير مخدومة علميا، خرجت لها طبعات علمية متقنة، حصل منها تصحيحات وأشياء يقول وصححنا ما وقع فيه من الأخطاء التي تابع فيها الكتاب المطبوع القديم. أربعة، هو يقول أضاف بعض الأشياء العلمية في المراجع، فإنه اقتصر على بعضها لأن كانت الكتب محدودة في عهده وقته، لأن الكتاب له أكثر من 50 أو 60 سنة وهو يبني فيه، لكن الآن توفرت عندنا لأنه كان يحيل إلى مصادر للترجمة. فسار الشيخ بشار على عادته في كثرة المراجع لما يحيل إلى ترجمة العلم، فأضاف مراجع وأشياء بهذه الطريقة، وخرج عندنا هذه الطبعة التي طبعتها مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض وفقهم الله. وهذه المقدمات، هذه المقدمة طبعا المقدمات فيها يعني هذه ترجمته للعلامة عمه الشيخ ناجي معروف، كتب فيه قرابة 30 صفحة إلى صفحة 41، هذه ترجمته. بعد ذلك هو نفسه تكلم عن القضية وهي عروبة المسلمين أو العلماء المسلمين، هو نفسه الشيخ بشار تكلم عنها وأطال فيها الكلام وكيف أشياء كثيرة. ثم دخلنا عشان يعرف الإخوة عمه لم هذه بداية هذا طبعا هذا بداية الكتاب، هذا بداية الكتاب بداية عمه، هو نفسه عمه له مقدمات مهمة، قضايا تأصيلية في القضية هذه، يعني نظرة في عروبة العلماء، دواعي التأليف في ذلك، تبويب الكتاب، أشياء قضايا تأصيلية أراد أن يثبتها وقال لا بد منها. بعد ذلك بدأ إلى البلدان، شوف مثالها، مثلا هذه قضية مثلا القبائل العربية في المشرق الإسلامي، البيئات العربية، دوافع انتماء إلى المواطن الأعجمية. خلنا نشوف بس البلدان اللي بدأ يقول باب وكذا ما جاء في البلاد الفلانية، ها مثالها أشوفها، هذه كل قضايا تأصيلية ورحمة الله عليه يعني أراد أن يكتب فيها حتى يكون الناس على بصيرة رحمة الله عليه. بدأ بعد ذلك بالبلدان العجمية، بدأ يرتبهم، خراسان، هذا أول شيء، الباب راح خراسان، وقس على هذا، وضحت الآن؟ بدأ يبدأ مدينة طبعا خراسان قسمها أربعة أرباع يتكلم عنها، وهكذا هي التراجم. يأتي شوف هذا فلان نصر مثلا ابن حاجب الخراساني، يأتي يقول عربي من قريش كذا، يقول له شوف فلان عربي من بني أسد، طبعا هذا التاريخ وفاتهم كل وفاتهم، شوف لاحظ فلان هو كذا، ويبدأ يترجم له، وانت عربي من ضبيعة، عربي من سليم، شايف؟
ويدلل على
هو مكتنة. الآن هو الآن سيذكر لك يترجم له فلان، طبعا هو يدلل على فلان ابن فلان ابن فلان حتى يوصل لك النسب، يوصل للنسب ويترجم لهم ويحيلوا. والكتاب كله على هذا المنوال مطبوع في مجلدين من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض.
شيخنا ذكرت لي أنه ذكر أنه غالب أصحاب الكتب الستة جعلهم العرب، إما يعني أصالة وإما بالولاء.
أبو مسلم يقول قشيري من قشير، أبو مسلم الإمام مسلم من قشير، لكن يقول إما أصالة هم نسبا بالعربي عرب، وإما بالولاء.
والسلام يقول مولى القوم من أنفسهم،
من أنفسهم. هذا سلمك الله، يعني هذا سلمك الله، كتاب الحقيقة نفيس. أما صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مسفر بن علي القحطاني، فهو يعني الحقيقة يعني كتاباته تنم عن فكر عالي وقلمه عالي، يعني فكر واعي وقلم عالي، كتاباته جميلة وأصيلة ويوصى بها، وهي تنم عن خلفية حقيقية مع هدوء في المحاكمة، يعني واحد راكز، تعرف راكز؟ هو جاء إلى قضية يكثر تداولها كثيرا، جمع مؤلفاتها كثيرة جدا، لكن لها واقع سياسي وإعلامي ضخم جدا، هي أصلا استقلت استغلال سيء من قبل السياسيين، خاصة من يريدون من الدول المتسلطة العظمى وشيء من ذلك مما تسمى كذلك، وبرزت فيها قضايا حقوق الإنسان وأشياء ومواثيق دولية فيها، في كثير منها الخلل جاء من نواحي كثيرة جدا. أراد أن يدرس هذه القضية، لكن من ناحية يقول لم يسبق أن تطرق إليها، وهي قضية مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان المعروفة اليوم دوليا مع مقاصد الشريعة، أين مواكن الالتقاء وأين مواكن الالتقاء أو الافتراق. ثم بحثه حقوق الإنسان في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية مقارنة بالمواثيق الدولية. الأصل عنده أنه يؤسس لهذه القضية المعاصرة بضوء مقاصد الشريعة، ثم بعد ذلك التأصيل يذهب إلى المقارنة لتعلم الفوارق بين ما صدر في المواثيق الدولية ومع مع مرتكزات الشريعة الإسلامية. قام يا ولدي، شو أقول ليش يعني لماذا النباهة؟ أول ما بدأ بقضية مصطلح حقوق الإنسان المعاصر والإشكاليات التي تنتابه. الإشكاليات سواء من الإشكاليات التاريخية، يقول نشأ من 3 قرون فقط، وأول من استعمله كذا، وكان مراد ماذا، وما استقرت المعاني المرادة إلا بعد الثورة الأمريكية، وأشياء قضية تاريخية جدا مهمة لبيان المصطلح المعاصر، ويدلك على ذكاء، لأنها بعد ذلك جاء إلى الأصول التي قامت عليها، على ماذا اتكوا حتى وصلت إلى مواثيق دولية حقوق الإنسان والأمم المتحدة وشيء من ذلك، وبدأ يتكلم يبني عليها، يذكر إشكالات، إشكاليات نحن عندنا الإسلام ما معنى منطلقاتهم، منطلقاتنا من أين ومنطلقاتهم من أين، أين نفترق وأين نجتمع. مثالها قسم بحثه إلى فصول، فصل أول هذا فصل تجلية للمفاهيم وبيان لتاريخ النشأة لهذا المصطلح، سماه حقوق الإنسان مقاصد مفهوم التاريخ، المفهوم حقوق الإنسان مفهوم مقاصد مفهوم، ثم قضايا تاريخية، ثم علاقة الحقوق الإنسان بالمقاصد الشريعة. يقول وإن كان بهذا المصطلح لم يكتب به مستقلا عند أهل الإسلام، لكن كل المعاني والأصول التي يقوم عليها هذا مشهورة ومعروفة في الأصول الشرعية وغيرها عند في كلام أهل العلم. ثم بعد ذلك جاء إلى العلاقة بينها. ثم هذا الفصل الثاني عندنا المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها هذا اللي هو مصطلح حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية. كله تلاحظ معي، طبعا هو أتى إلى نقطتين مهمين، المرتكزات الفكرية والمرتكزات الأخلاقية، كل واحد يأتي به ويتكلم عنه وينطلب منه. ثم بعد ذلك بيّن أهم الحقوق المركزية التي يدور عليها موضوع حقوق الإنسان التي جاءت وأقرت الشريعة. يبدأ ذكر كل حق منها جعله في مطلب، وذكر 5 من هذه الحقوق، كل واحد منها جعله في مطلب ودراسة وبيان له بتجلية المعاني، لأنه هي ما هي القضية ما هي مفلوتة، هناك ضوابط في الشرع ليست مفلوتة القضية. مثلا حق الحرية، ولا هذا مثلا الحرية عندهم يفهمونها غير مفهومنا نحن معنى الحرية. الفصل الثالث عندنا ما يتعلق بحقوق الحقوق العامة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ونحو ذلك، قسم إلى حقوق اجتماعية وحقوق مدنية، وكل واحد تعتها مجموعة من الحقوق، وكل حق جعله في مطلب. ثم بعد ذلك بدأ يفصل فيها تفصيلا، والكتاب فيه من المدارسات الفكرية الأصولية المقاصدية العقدية التاريخية ما يجعل هذا الكتاب في محله يسد ثغرة، وفقه الله، وهو كتاب ضخم جزا الله خير من إصدارات مركز البحوث والدراسة والتواصل المعرفي بالرياض. هذا ولدي كتاب مطبوع في مجلدين ضخمين حتى تعبني وأنا أشيله. مجلد أصله باحثة وهي الدكتورة لوثي لوبيث بارالت. هذه لوثي الدكتورة لوثي لها تخصص بدراسة تاريخ المورسكيين اللي هم عرب الأندلس أو مسلمي الأندلس الذين تم تهجيرهم، هم إما بقوا فأجبروا على تغيير معتقداتهم، وإما خرجوا نفوا وخرجوا والباقين ترى ماتوا، هم يا هذا يا هذا. هؤلاء صاروا يسمون الذين هاجروا أو بقوا وغيروا صاروا يسموا بالمورسكيين، لأنه مورس عليهم من الاضطهاد والتعذيب شيء عظيم جدا معروف في التاريخ. هي تخصصت في تاريخ المورسكيين ولها كتابات كثيرة جدا، وعرفت حتى لغتهم، يقول إنه المرسيين لما صاروا يخافون لأنه منعت الأصبال لما دخلوا منعوهم تماما من استعمال اللغة العربية، قالوا لأنه لها أثر عظيم على النفوس منعوهم تماما، فصاروا يستعملون اللغة مخليط بين العربية والقشتالية ومدري، وصارت تسمى الإخمادية زي كذا، إخمادية أو شيء من هذا. هي صارت تعرف اللغة الإخمادية هذه ما هي وكيف تقرأ، فهي بعد ذلك ألفت كتب وصارت تحاضر دوليا وعالميا وطرد لا عدد من المؤلفات في هذه القضية. هي جاءت مما اكتشفته، يقول إنه وقفت على وثائق جدا صدرت في هذه الحقبة، الحقبة التهجير القصري مع التغيير القصري للمعتقدات وشيء من ذلك، كانوا يكتبونها المورسكيين المسلمين الأندلسيين ويخفونها في الجدران في الأسقف يدفنونها، فتخرجت مع التنقيبات أشياء كثيرة وثائق. هي أرادت أن تخرج سمتها، جعلت هذا كله أيا كان ما مكتوب في، طبعا المقصود بالآداب هنا عموم العلوم، سواء كتبوا في هذه في اللي كتب شيء من رحلتي شيء من واقعي، واللي كتبوا في علم فلك أو النجوم أو أيا ما كان، جعلتها كلها في قضية هي من آدابهم أصلا، وأرادت أن تستخرج هذه الآداب وتترجمها، وبعد الترجمة بعد ذلك تكتب عنها نبذة تاريخية وشيء من ذلك، سمتها الأدب السري لمسلمي إسبانيا الأواخر. شوف بين قوسين الأدب السري للمورسكيين، عرفت؟ الأدب السري المورسكي. هذا هو إن شاء الله يبقى الإخوة. هذا هو طبعا هذه نموذج من الصفحات الموجودة، وهو اللباس كان مشتهر عند المسلمين الأندلس الذين هجروا أو شيء من ذلك، وهذه بقايا، هذا نموذج وجدته هي فأخرجته. طبعا هذا الكتاب بحث مطول جدا في مطبوع مجلدين ضخمين إن شاء الله يبقى الإخوة، مرة مجلدين ضخمين. قام على ترجمته هذا الأخوة الأفاضل الدكتور، أخونا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد برادة، والأستاذة الفاضلة الدكتورة نادية العشيري، وكلاهما أيضا متخصصين في البحث المورسكي أو في التاريخ المورسكي. وقام هناك مراجعة بعد ذلك وتدقيق، قدموا مقدمة فيها أهمية هذا البحث وشيء من ذلك ومخرج لم تأتيك. هذا النصوص المترجمة فيه كثيرة جدا، ولهذا حتى الفهرس، ولهذا لن أقرأ الفهرس لأن الفهرس كله عبارة شوف لوحة كذا، شوف لوحة كذا، علم التنجيم في الغرب، هذه معلومات، ولا هذه اللوحة الفلانية منجم مخطوط كذا، وجدوا مخطوطة يعني جزء منها، أخرجوا منها شيء، وهذا الكلام عنها، واللي في علم فلاني، واللي في كذا، وفي تفسير الأحلام، التعويذات، المشروبات، المدري، يعني هي كلها جعلتها من الآداب وأخرجتها مع أنا أشكر إخواننا في مركز البحوث، لأنهم مما يفعلون مركز البحوث طبعا والتواصل المعرفي، أنهم أحيانا شو مثالها، أنهم يعلقون على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعليق مهم ولا بد منه، ويكتبوا لك في آخره المركز، يعني مركز البحوث، هذا من تعليقاتهم. وأما الهوامش فهي عادتهم أنها على آخر كل فصل أو باب تقريبا تجعل الهوامش كلها مجموعة على طريقة في الطباعة، مطبوع في مجلدين ضخمين من صدارة مركز البحوث والتواصل المعرفي، وفقهم الله بالرياض.
نستأذن شيخنا فاصل.
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
إذا أردت تحقيق مصالحك وقضاء حاجاتك وحل مشكلاتك فلا تعتمد بقلبك على الناس، ولكن الجأ إلى ربك الأحد الصمد. والأحد هو الذي لا شبيه له ولا نظير، وهو الذي ليس كمثله شيء، ففي اسم الله الأحد نفي لكل شريك لذي الجلال، وهو الذي تفرد بكل كمال وجلال وجمال وحمد وحكمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير، فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. والصمد هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصمد هو السيد الذي يصمد، أي يلجأ إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل، فهو من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة الأوصاف الحميدة له. ولهذا قال عبد الله بن عباس: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. فمن عرف أن الله هو الأحد الصمد هرع إليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن عرف الله بأحديته وصمديته لم يجعل بينه وبين الله واسطة في العبادة والطلب والدعاء، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك وبياك ولدي.
نواصل شيخنا ما بدأنا من عرض.
نعم نعم، هذا يا ولدي حقيقة هذا كتاب نفيس، نفيس لمن أراد معرفة هذا العالم أو مع صح من أداء أن يطلع على تاريخ اللغة العربية في الصين. أولا الكتاب عبارة عن ترجمة لأحد كبار الأعيان والعلماء الذين حملوا هم اللغة العربية والإسلام في الصين، العلامة، هذا ترجمة محمد مكين، علامة اللغة العربية الصيني، هذه صورته، هذه صورته. طبعا هو نشأ في قرية، كان أسرة فقيرة، ثم ماتت أمه صغير فتربى يتيما، تلقى اللغة العربية وحفظ القرآن على شيخ المسجد الجامع عندهم، ثم بدأ يتنقل، ثم انتقل للأزهر بعد ذلك ودرس في الأزهر، ثم بعد ذلك بعد ما انتهى جاء وحج، ثم بعد الحج رجع ودخل وصار أستاذ في الجامعة، بعد ذلك التحق بالعمل السياسي وصار من مؤسس جمهورية الصين الشعبية، الرئيس المشهور عندهم كان هو المترجم له، ثم بعده رؤساء الصين المتتاليين كان هو المترجم له، وكان على خلق عظيم جدا، وكان فيه من الطيبة والخلق شيء كثير، جعل كل رؤساء الصين من المؤسس الصين الشعبية الاشتراكية الأخيرة شيوعية إلى هو المترجم لهم أحبوا، ولهذا تمكن هو نفسه بعد ذلك أن يفتتح أقسام لدراسة اللغة العربية في الجامعات، في جامعات الصين، ففتح بقرابة ما يقرب من 40 جامعة في صينية صارت تدرس العلوم العربية والعلوم الإسلامية من حسه رحمة الله عليه، وبدأ يتنقل وكثر عندهم الطلاب الدارسين للغة العربية وكذا، وهو أيضا أكثر من 80 كتاب نقلها من العربية للصينية ومن الصينية للعربية، كان من أعظمها عملان، الأول المعجم العربي الصيني، وهو معجم يعتمد عليه كافة الدوائر التي تحتاج إلى اللغة الصينية والعربية، وصار هو المشهور ومتداول حتى في القناصل وغيرها وفي الدول العربية، وصار معتمدا، هذا عمله اللي هو القاموس والمعجم. الثاني وهو من أجل أعماله اللي هو ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، وهذه الترجمة هي التي اعتمدت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة عام 1407، واعتمدوا ترجمته وهي إلى الآن معتمدة، وخرج بها ترجمته رحمة الله عليه. وقد كان هو أصلا لأنه درس في الأزهر، درس في الأزهر في مصر وفي جامعة العلوم أيضا وشيء من ذلك. هذا الكتاب عبارة عن جمع لمقالات لما كتب عنه رحمة الله عليه في من الباحثين الصينيين ومن تلاميذه ومن مؤرخين صينيين مسلمين وشيء من ذلك، قرابة 19 بحثا أو مقالا كتبوا فجمعها هنا بعنوان محمد مكين علامة اللغة العربية الصيني، وهو هذا رحمه الله، وهو قد توفي رحمة الله عليه عام 78، يعني 1408 قبل عام 1398 بالهجري اللي هو 1978 للميلاد، هذا عام وفاته رحمه الله. طبعا الذي جمع المقالات ونسق بينها وكذا تلميذه لي تشين تشونغ، هذا تلميذه، والذي ترجم هذه المقالات للعربية تلميذ التلميذ وانغ غوانغدا، بين قوسين مكتوب محفوظ، الظاهر انه ترجمتها محفوظ، يعني معنى محفوظ، عرفت يعني كذا، انا هذا اللي فهمته،
او يمكن اسمه العربي محفوظ، بعض الناس تسمى باسم عربي بعد الاسلام غير اسمه الذي كان،
والله هو يقول محمد مكين اصله اسم محمد جين او شيء زي كذا يعني، بس مكين كذا يعني، المقصود كان اسمه مو جين او زي كذا يعني، المقصود والله لاني وجدته في الداخل اسم تشينشي بين قوسين عبد الجبار، يعني يمكن هذا اسمه ترجمته كذا بالعجب بالعجب جوال علي، الله اعلم انا ما ادري. وإن شاء الله أكون نطقت أصلح يا ولدي. الله يغفر لنا زلال اللسان. أما الذي راجع الترجمة وقام علي فهو أخونا الحبيب الأستاذ المترجم أحمد عويز البغدادي العراقي المترجم العراقي، وهو يعرف اللغة الصينية وهو يدرس في جامعة الصينية أيضا، وهو أيضا لاحظ الأثر هذه الأقسام العربية هناك وانتشاره، فكتب مقدمة هو من عنده يتكلم عن أثر العلامة محمدين وما فتحه من الأقسام وأثره، يعني أن الله يجعل في موازين حسناته في تدريس اللغة العربية وتدريس إحياء العلوم الشرعية. هو ترجم عدد من الكتب، طبعا أنا ذكرت أهم عملين العربي بالعربي ترجمها إلى الصيني، لكن العكس من الصيني العربي كان أهم كتاب كتاب الحوارات للكونفوشي الكونفوشيوس اللي هو تنتسب له الديانة والملة الكونفوشية، يقول هذا أهم كتاب ترجمه هو حتى يكون الناس على اطلاع، يعني العرب والمسلمين يعرفون مثل هذه. طبعا قدموا له بمكانته رحمة الله عليه، هذا هو هذا صورته وهو شاب، هذا صورته وهو شاب إن شاء الله معي المخرج. ثم بعد هذا تلميذه اللي هو اللي قلنا عنه الأستاذ لي تشين تشونغ، أيضا هذا صوره مع مؤسس الجمهورية الشعبية الصينية، وهذه احتفال له يعني ببلوغه كذا السن، وهذا طعم ترجمين. والكتاب يتكلم عن كامل حياته كله، خلنا بس أعطيك نموذج من طريقة سياقة الأبحاث التي في الكتاب أو المقالات التي كتبت عنه. هذا مقدمة رابعة، مثال استعراض سيرة حياة حمكين كتبها ماسون تشين، مثالها يعطيك تحت يقول لك هذا فلان، هذا مثلا فلان، هذا هو فلان 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 بهذه الطريقة، نبوذ عنه وهذا ما قاله، ويبدأ ينتهي عنه يبدأ مقال ثاني يتكلم عن قضية معينة منه القضية الفلانية، هذا مثلا فلان يتكلم عنه بهذه الطريقة كامل الكتاب حتى انتهوا منه. وهو كتاب ضخم وفقهم الله أخواننا من طباعة مركز للبحوث والتواصل المعرفي بالرياض، حقيقة شيء يشكر عليه أخواننا في مركز هذا إن شاء الله يبالي الإخوة معايا أحمد. هذا مشروع جميل جدا، وهو عبارة عن ترجمة أو ترجمات للغات يتكلم بها بعض أهل النواحي والجهات وهم من أهل الإسلام، أرادوا أن يصنعوا لها معجما تترجم هذه اللغات، تبين معاني المفردات في تلك اللغات إلى اللغة العربية أو من اللغة العربية إلى تلك اللغات. وضحت هذا مشروع، مشروع إيش مكتوب لها؟ سلسلة المعاجم الأول، هذا رقم واحد الأول. طبعا كل واحد من هذه المعاجم عشان نعطي فكرة عامة ثم نتسلسل، كل واحد من هذه المعاجم يقوم عليه فريق عمل، هذا واحد. اثنين يبنون عليها على خطة مدروسة يوافق عليها من عدد من الجهات. طبعا ثلاثة المتبني لها تمويلا وإشرافا عاما مركز التواصل مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض بإشراف الدكتور العالم المؤرخ الموسوعي المعروف الدكتور يحيى محمود جنيد وفقه الله. ثلاثة الكتاب يعتمد المعاني على اللغة الألفاظ الدارجة المعروفة في كل من اللغات اللي هي محل البحث عندنا والدراسة. أربعة ترتب على الحروف، خمسة تذكر لك يذكر لك مقدمات فيها مزايا هذه اللغة ما تشترك في مع اللغة العربية، الفوارق بعض الفوارق المهمة الرئيسية وأشياء، ثم خطة العمل ونحو ذلك.
البلدان التي تتكلم بهذه اللغة أيضا، البلدان التي يتكلمون هذه اللغة،
مما يضيفوا أيضا الجهات التي تتكلم هذه اللغة أين ينتشر أصحابه وشيء من ذلك. طبعا هو جوي اللغات حية ترى موجودة منتشرة. أيضا من الميزات إضافة الصور التقريبية لهذه مثلها مع ما يحتاج إليه فيها تلوين وأشياء سنعرض لها. أول المعاجم هذه بعنوان معجم، هيا نجي كذا الحين عشان أحمد، هذا أول معجم اللغة النوبية نوبي عربي قام عليه أخونا الأستاذ الدكتور مكي علي إدريس، الأستاذ مكي علي إدريس وأخونا الحبيب الدكتور خليل عيسى خليل رحمة الله عليه، توفي قبل 10 سنين تقريبا رحمة الله عليه، واشترك البحث وقدم مقدمات هذه مثلا هذه اللغة النوبية وهي منتشرة في السودان وجنوب مصر ويتكلمون عنها. وهذه هي كل كتاب ترى في المقدمة له مقدمات، وأنا دحين أتجاوز هذا كاملا لأن كل واحد له قضايا وأشياء تفصيلية وأشياء إضافية حلوة ملح يعني، وينتخبون مجموعة من الكلمات. هذا الأول. الثاني هذا الثاني ضمن السلسلة، هذا الثاني من ضمن الإصدارات معجم تماشق طارقي عربي، هذا لغة الطوارق الآن، وقام عليه أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الرحمن بن مصطفى الأنصاري وأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ طاهر بن أبي بكر ابن محمود الشريف وأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الواحد بن محمد الأنصاري وفقهم الله، مع بيان أشياء مما يشترك. شوف هذه جداول لبيان بعض القضايا المهمة في هذه اللغة، هذه كلها إثراء معرفي للغة قبل أن تدخل تدخل فيها، ثم بعضها تتفاوت في طريقة شبه الإثراء من ناحية الرسوم الألوان واستعمالاتها والتشكيل وشيء من ذلك. هذا الثاني عندنا. الثالث المعجم الهوساوي، هوساوي عربي أيضا، هذا قاموس، قاموس قام عليه الأخون الحبيب فضل الأستاذ الدكتور الطاهر محمد داود والأستاذ الدكتور كمال بابكر والدكتور جميل عبد الله، وفقهم الله جميعا. وأيضا هو أيضا هذا الهوساوي اللغة الهوساوية وما اشتركوا فيها وأشياء جميلة جدا، يعني تخيلوا يحصلوا بالنتائج مثلا أنه في حروف ليست موجودة في اللغة الفلانية، في بعض اللغات هي نفس الحروف العربية ما تجد عليها إطلاقا، هي نفسها أيضا، هذه بستعملوا فيها أيضا الكتابة حتى بالحروف العربية. هذا عندنا الرابع فيما صدر بما في بين يدي المعجم الأمازيغي قبائلي، لأنه يقول الأمازيغين لهم لهجات قبائلية وما أدري، ذكروا أنواع، قالوا قبائلي هو الأشهر والأكثر، قبائلي عربي قام عليه على عدد مجموعة من الباحثين، كان المشرف العام أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بلعيد، والمنسقة أختنا الفاضل الباحثة مليكة قماط، وفقهم الله ووفق الله الباحثين، وهو على نفس المنوال لكن هنا قسموه إلى وحدات وحدات وشيء من ذلك، وفقهم الله. والأربعة كلها تبني كمشروع وتمويلا وفكرة لإخواننا الأفاضل مركز البحوث والتواصل المعرفي. كم تقول لي يا ولدي؟
دقيقة.
يا ولدي هذا يا ولدي عندنا كتاب يريد أن يؤرخ لهذا البلد عن طريق، يعني هي الحقيقة تاريخ سردي أكثر من كونه تاريخ بحثي، القضية ليست بحثية، ولهذا ما عندنا ترى مراجع وإحالات نهائية ولا إحالة واحدة عندنا في هذا في هذا الذي بين أيدينا بهذا الكتالوج الكبير الضخم، هذا كتالوج الضخم جدا بين أيدينا. صاحبه أخونا الأستاذ قربان قولي بردي محمدوف أراد أن يكتب تاريخ تركمانستان، كده عنوانه تركمانستان قلب طريق الحرير العظيم، هي طريق يقول طريق الحرير هذا العظيم الذي كان مشهورا تاريخيا ومرور بالدول والغناء والثراء الذي حصل لهذه الدول. يقول بدأ في 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 نهضة سارت في تركمانستان قريبا في الدولة بعد استقلالها تنموية كبيرة جدا، بدأوا يحيون هذا الطريق من جديد وآثاره، فبدأ يكتب قضايا تاريخية وثقافية حتى أتى إلى أمثال شعبية وما يتعلق بها، لكن الناحية الاقتصادية والتاريخية والعلاقة بها بدأ يكتبها في هذا الكتاب الضخم كما ترى. طبعا هذه ترى خريطة تركمانستان، إن شاء الله يبان الأخوة، هذه هي أي تمام، خليك معي أحمد، هذه تركمانستان هي بالأخضر تركمانستان، وهذه محيط بحر قزوين، وهنا أوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وإيران، هذا هي يقولون قلب الطريق الحرير، لأنه يقولون الطرق تلتقي عندها ثم تتفرق بعد ذلك، شيء يذهب هنا وشيء يذهب هنا، وهذا بهذه الطريقة. طبعا الكتاب يا ولدي حتى يعرف مليء جدا 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 بالصور، هذه صور للقوافل، منها رسوم، منها أكثرها طبعا رسوم متخيلة، وهي بهذه الطريقة أصلا تعنوا لها الكتابة كما قلت سردية تاريخية سردية مع بيان تجلية. طبعا هذه صورة حقيقية لبعض الآثار المتبقية في تركمانستان، وكان طبعا هذا ليس من أي مكان تركمانستان، إنما أرادوا فقط بيان ما تمر عليه القوافل، محطات وشيء من ذلك، وبهذه الطريقة وبعض الرسوم. طبعا بعد ما انتهوا منها هذه بقايا وآثار لبعض المواضع اللي كانت تمر عليها القوافل، لكن هذا يا ولدي أنا كنت أتمنى أن كل صورة تخرج وعلق عليها تاريخيا. طبعا أنا بس اللي يهمنا في النهاية الآن بعد ما انتهوا، هذا خاتمة، هذا نحن نشكرهم اللي هم فريق العمل، هذا فريق العمل الذين قاموا على هذه يعني التحفة، المحررون والمحرر الفني والتقني والرسامون اللي قاموا وما استخرجوا والمصورون وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك هنا عندنا في الختام بعض الإشراف، وأن هذا الكتاب ترى روجع تاريخيا من قبل المتخصصين في التاريخ التركمستاني وطريق الحرير بالذات من قبلهم أيضا، وروجع وقام وأيضا روجع من قبل مركز البحوث والتواصل المعرفي، وهو ضمن النشاطات المشتركة بين يعني المركز هنا ومركز عندهم هناك، وكتاب من إصدارات مركز البحوث والدراسات والتواصل المعرفي، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال،
فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.